التاجر التاجر ويا أحمد البدواوي ويا أحمد البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، حياكم الله من جديد وياكنا عبر هذا الأثير وعبر برنامجكم الحواري الأسبوعي، برنامجكم التاجر. هذا البرنامج اللي يجمع نخبة من رواد الأعمال الإماراتيين تحت مظلة هذا البرنامج، نلتقي وياهم ونتداول وياهم بالحوار ونستشف شيء من الماضي ونفهم ماضينا الاقتصادي على المستوى المحلي في دولة الإمارات، ونستفيد من هذه الخبرات أيضا ونعكسها على واقعنا في الوقت الحالي. بدينا وياكم مشوار حوار جميل جدا جمعنا خلال الأسبوع الماضي مع رجل الأعمال الإماراتي سالم أحمد الموسى، رئيس مجلس إدارة مشاريع سالم بن أحمد الموسى. نرحب به من جديد وحياه الله ويانا ضيف في هذا الاستوديو. حياك الله يا أبو شهاب.
الله يخليك.
نحن سعداء مستكملين وياك الحوار في هذا في الأسبوع الثاني. يا حياك الله. يمكن الأسبوع الماضي تحدثنا عن مرحلة البدايات، الدراسة، تجربتك في الغربة، خلينا نقول الدراسة في أمريكا، رجعت من أمريكا عملت مع الشيخ راشد في الديوان، في نفس الوقت بديت تأسس لأعمالك سواء كان من شركة تخصصت في البدايات في بناء خلينا نقول هذه توانكي الفيبر جلاس، ومن عقبها اتجهت للمقاولات وأيضا اتجهت إلى إنشاء شركة في النقليات. ويمكن توقفنا بالحديث عند هذه المرحلة اللي كانت أعتقد في فترة نص السبعينات، 76 75 في تلك الفترة. في تلك الفترة يمكن بدينا نشهد ازدهار على المستوى المحلي في مسألة خلينا نقول التنمية على مستوى البنية التحتية، فيمكن هذا دفع أيضا مشاريع المقاولات أنها تتطور، واعتقد هذا شكل لك أيضا نجاحات في تلك الفترة.
طبعا هو الانتقال من مرحلة إلى مرحلة دائما في حياة المغفور للشيخ راشد بن سعيد المكتوم الله يرحمه،
الله يرحمه ويغفر له،
أن كان مدير ناجح بمعنى الكلمة. كان يأخذ الأسباب مثل ما قلنا، أن النجاح يعتمد اعتماد كلي على عملية الاستعداد التي يستعد فيها الإنسان لعمل شيء ما. فدبي كانت تحتاج إلى أشياء كثيرة منها البنية التحتية. البنية التحتية الآن فيها عملية بناء، والبناء يحتاج إلى خرسانة مسلحة. كنا نعتمد على خلاطات الإسمنت الموجودة في السوق، الخلاطة على الموقع وشغالة ويجيبون الإسمنت زي ما تقول، يعني مثل ما تقول يجيبون الإسمنت في شكاير، يجيبون الإسمنت، يجيبون الرمال، يجيبون كذا، ولكن كانت بطيئة. فبالتالي رحت عند الشيخ راشد قلت له طويل العمر، يعني الخرسانة يضخونها مثل ما يضخون الماي. قال لي وين؟ قلت له في بريطانيا. إذا تسمح لي أنا بصير أجيب شركة من هناك وعلى أساس يقيمون المحطة مالهم هني، وبعدين الخرسانة المسلحة تكون جاهزة للبناء. قال لي ليش أنت جالس؟ سير.
مرة على طول.
على طول.
ما صبر عليك وقال لك ادرس الموضوع وفكر أبداً وما تفكر وخلنا نشاور وخلنا.
ابدا، كانه عند دراسة مسبقة.
قال لك ليش جالس؟
انت ليش جالس؟ سير. قلت له قلت طيب. ركبت سيارة بريطانيا واتفقت مع الشركة على اساس اقامة الخلاطة الضخمة في دبي. من اكبر الخلاطات في العالم. تنتج 100 كيوبيك 100 متر مربع في الساعة.
ما شاء الله.
إيه خرسانة مسلحة. فالشيخ راشد طبعا جيته قلت له طال عمرك نبغي أرض عشان نحط عليها الخلاطة، لكن الأرض يجب أن تكون بين الجسرين، بين جسر القرهود وبين جسر المكتوم، عشان نوصل إلى ديرة ونوصل إلى المنطقة، منطقة بر دبي والمنطقة الغربية. قال لي تم. ركبت ويا السيارة الساعة 5 العصر من زعبيل،
زين،
وجابني المنطقة وجاب مال البلدية معه. شوف الريال يعني اللي يبغي، يعني
اللي عنده همة يبغي
اللي يبغي ينجح يكون مستعد.
صحيح.
حتى الحاكم نفسه يركب السيارة معاك، وهذا شيء غير يعني ما تحصل موجود في كثير من الأماكن،
ما تحصل في أي مكان.
في أي مكان. والله جاء معانا الشيخ راشد وحدد معانا، قال هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا يا سالم، الأرض كافي؟ قلت له نعم طويل العمر. سألت الإنجليز الشركاء قلت لهم الأرض كافي؟ قالوا كافي. طلب منه قال لما متى بتجهز؟ سألت أنا اللي معاي قلت لهم متى بتجهز؟ قالوا خلال 8 شهور تكون راكبة.
زين
8 شهور جاهزة. صرت عندي الشيخ راشد قلت له طويل العمر جاهزة، نريدك طال عمرك أنك تبارك لنا بضغط الزرار تشغيل. قال زين. وركب ويانا ركب سيارته ونحن ورا، وجاء عند المنطقة وطالع قال بنيتوها؟ قال بنيناها
في 8 شهور.
اي انا ضحكت. قال لي بلاك تضحك؟ قال طول العمر انت كل يوم تمرهني تقول لي بنيتوها. عرف كيف؟ ما يترك شيء يصير يتابع. المهم يوم بنيناها صار ركبنا ارتفاعها 40 قدم فوق، والشيخ راشد ركب 40 قدم فوق
ما شاء الله،
وضغط على الزر واشتغلت الخلاطة هذيك تنزل لك 100 متر مكعب من الخرسانة المسلحة الطازجة.
عفيته قطاع الإنشاء من مسألة
الخرسانة،
الخرسانة نفسها جاهزة موجودة وتيكم في الخلاطة.
بتيك القصة. روحنا شكرنا الشيخ راشد وسلموا عليه، ومصطفين كانوا كلهم سلموا عليه وحياهم وعطاهم على هدايا رمزية. المهم روحنا اليوم الثاني التليفون قال والله الشيخ راشد يباك سالم. والله صرت عند الشيخ راشد. نعم يا طويل العمر. قال لي باكتي حتى
زين؟
قلت له ان شاء الله. قال لي يوم الاربعاء نحن نمشي، يتمون الشيوخ هناك الاربعاء والخميس، والجمعة في الليل يردون. هاي راحته. عرفت كل انسان عنده مشقة عنده راحة. الشيخ راشد كان يعني يحرص على راحته. ما يروح يشتغل 24 ساعة.
لا عنده نظام في الحياة.
عنده نظام في حياته. زين هذا تعلمنا منه نحن. نحن بعد دمتي نهاية الأسبوع صرنا الحادق، صرنا ما أعرف إيه صرنا. عرفت نترك المشاكل على البر وهو يروح وين حتى. أتذكر حتى كنا نبني له بيته في حتى، وكان واحد من المقاولين سواله بورتا كابن من الخشب.
زين
وكان الشيخ راشد هناك يجلس في البورتا كابن.
عجيب
والله العظيم.
في المزرعة
في الم... في, ال...
في, الم... في مكان في حتى... القصر يعني مكان القصر
عند البيت. ما نقول عليه قصر، نقول على بيت الشيخ. عرفت نجلس وياه لين ما يتعشى ويدخل ويصلي ويرقد
في البورتا كابن.
في البورتا كابن تم على من هذا المنوال شهور لين خلصنا كل شيء. قال لي عندي جماعة يصبون السدود في حتى بس نحن نبغى الخرسانة سالم. قلت له فالك طيب نحن عدنا 24 سيارة
زي.
كنا مأجرينهن من عند واحد من الأصدقاء نستعملهن. قلت له عدنا 21 سيارة 10 يسيرن و10 يردن وتم واحدة سبير
زي.
إذا حد يبى شيء في البلاد
في البلاد روح.
قال لي تم بلشوا من باكر. قلت له فالك طيب وبلشنا
زي.
طبعا الحساب عنده، أنا أعطيه شو يكلفني رمل شو يكلفني حصى شو يكلف سميت شو يكلفني هذا هو يعطيني الربح عليه.
هي.
أنا ما لي أساس أقول له والله ربح كذا وكذا،
هو مرات خليه يحدد
هو الكرب. يحدد
أنت تقول له هذا تكلفته فرحمة الله عليه هو اللي يحدد لك ربحك.
هو يحدد. عرفت أنا بعد أقول له تحدد ما تحدد أنت حر. ما تحدد لا تحدد. فالك طيب. فصبينا 12 سد في شهر
في شهر واحد
في شهر
ما شاء الله
صبينا 12 سد وخلصنا السدود كاملة. عقبها بأسبوع انهمر علينا الماء من السماء
سبحان
وامتلت
الله
وامتلت السدود هذيك بشكل لا يتصوره العقل.
هذا سنة كم
يا أخي؟ هذا سنة 79 79 80 زين.
ولليوم هذا السدود عايشة
معايشة السدود
وقائمة ما شاء الله وتجمع المياه بشكل سنوي.
اسمع عندما أقول لك القصة والله وامتلت علينا السدود أصبحت عندنا بحيرات ضخمة. والله بعيني هاي شايف شباب ودوا لنش يزحلقون فيها البحيرة.
صادق صادق.
زين ووزع شيخ راشد المزارع على الناس وربعه وعلى الناس اللي في حتى وبنوا حتى وسووا لها الشوارع وبنوا الفنادق وقامت حتى برونق جديد. زين وخاصة للسياحة فيها.
نعم صحيح صحيح.
وحطوا فيها المطافي وحطوا فيها الشرطة وحطوا فيها المستشفى وحطوا فيها كملها الشيخ راشد منتجع عجيب غريب. هذيك الأيام كانت الناس كلها يصير حتى إنزين. فهذا من وين هذا؟ هذا كل عطاء من الله سبحانه وتعالى. لما الإنسان ربك يوافجه تشوفه
صح. الله سبحانه وتعالى يفتح الخير عليه.
والله كان يرقى معانا الجبل حتى نحط تانك الماي فوق.
الله.
أقول لي يا طويل العمر تعال أنا بوديك في السيارة فوق. قال لي لا لا إيش حق سيارة. يوم الله هذا بنمشي. هي والله ونمشي ويا لين فوق.
رحمة الله عليه.
هي والله كان يطرشني أنا وعيسى أبو حميد. كان مدير المياه. كنا ناخذ الهليكوبتر ونسير على فوق الجبل ونركب التانكي مال فيبر جلاس بالهليكوبتر علشان يوزع الماي على الناس
على المناطق السكنيه
ونوصلها البيبات ونشتغل ليل نهار الى ان الناس الموجودين يحظون بالكهرباء والماء وكل مقومات الحياه العصريه ومدارس.
كنا قبل نتكلم عن تاسيس وبناء، اليوم اصبحنا نتكلم عن رياده، اصبحنا نتكلم عن مركز اول، اصبحنا نتكلم عن منافسه العالم في كافه المجالات.
القياده بلشت من الرويس غربا وليوا غربا الى شعم وراس الخيمه شمالا. هذه كلها اصبحت منظومه واحده. انت وين تحط ريلك اشتغل.
هي.
انت وين تحط ريلك ابني.
وهذا هو سر النجاح.
ما خلينا مكان. صرنا اشتغلنا في ابو ظبي، اشتغلنا في العين، اشتغلنا في دبي، اشتغلنا في الفجيرة، اشتغلنا في كل مكان. ليش؟ أصبح البناء أنت تعال تبغي تبني أهلا وسهلا.
وهذه الحصيلة ما شاء الله، هذا التطور وهذا الازدهار. لو سمحنا بشاب نطلع لفاصل. للسادة المستمعين اللي يتابعون اليوم في حوارنا الشيق مع رجل الأعمال الإماراتي سالم أحمد الموسى، لكن مستمرين في هذا الحوار، لكن من عقب هذا الفاصل فاصل وراجع لكم إن شاء الله.
التاجر
من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لا بني على الباب على الباب الله يومني أيهم.
الأولى 107 فاصل 4
الأولى منكم وفيكم.
التاجر
التاجر
ويا أحمد البدواوي
ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في حوارنا لهذا اليوم في برنامجكم التاجر، وهذا الحوار اللي جمعنا مع رجل الأعمال الإماراتي سالم أحمد الموسى. نحن سعداء بهذا الحوار اللي يأخذنا إلى الماضي واللي نستمد منه أمور كثيرة بتفيدنا في حياتنا اليوم وفي مستقبلنا أيضا. حياك الله يا أبو شاب نيدي.
الله يحييك. أهلا وسهلا.
توقفنا عند فترة السبعينات ونقول إحنا دخلت في مجال المقاولات، مجال الخرسانة، من عقبها أعتقد بدأت تفتح عندك أفاق، أو يعني بدأت تشوف أفاق جديدة، مشاريع جديدة بدأت تبصر النور ضمن هذه المجموعة اللي تديرها.
أنا تغيرت حياتي في لقاء كان مع الشيخ محمد. كنا اجتمعنا أو اجمعنا يابنا كلنا في ناديه في زعبيل. وكنا نتكلم عن كيف، والله كان يتكلم عن هذا الكلام يعني في التسعينيات. كان يقول كيف نقدر نسعد الناس. أنا أتذكرها
من التسعين الشيخ محمد. يقول
كيف نقدر نسعد الناس. أنا قلت له بعد بدون تفكير قلت له يا طويل العمر إسعاد الناس غاية لا تدرك. قال لي لا تدرك يا سالم.
شوف كيف والله. قال لك أنها تدرك.
تدرك. أنا هني كان أصاب علي ماي بارد. قلت أكيد عندي شيء أنا ما عارف إنه. زين. فالشيخ محمد كان عنده نظرة مختلفة. قلت لك أن الخلطة السحرية اللي كانت عنده هو أنه جايب الماضي مع الحاضر وحاط معاه المسؤولية كاملة. يجب أن يكون مستعد 100% حتى يبلغ النجاح. فهذا استعداده من هذيك الأيام. فبالتالي يعني مسألة إسعاد الناس اللي نتكلم فيها اليوم هي مش نابعة اليوم. لا، من زمان كان يتكلم فيها،
لها امتداد قديم.
قديم. فكنا ومرة جمعنا عنده في القصر فيتكلم والله أنا هاك الأيام قال لي والله يعني أشر لي بالبنان قال لي سالم شو عندك؟ نحن نتكلم عن تطوير شامل
زين
عن بنية شاملة عن الناس ابتدت أنا والله هاك الأيام قلت له والله يا طويل العمر أنت فاجأتني أنا كنت أتكلم مع بعض الإخوان عن عملية النشأ عن عملية الموارد البشرية كنا هاك الأيام نتكلم عن الموارد البشرية وكنا نتكلم عن كيف نطور الموارد البشرية وكيف نجيب الشركات العالمية حتى تلقي المحاضرات في تطوير في مع الدائرة الاقتصادية كان أيامها الأخ محمد العبار الله يذكره بالخير فقال لي طيب يوم ما تكونون مستعدين خبروني جيت له بعد فترة قلت له طويل عمر أنا عندي مشروع
زين
قال لي طيب وينه قلت له والله عندي طويل عمر في الكمبيوتر بس أنا بتابعك وين تكون وبحصل الفرصة إن شاء الله
بعرض لك إياه
بعرض عليك قال لي طيب طافت الأيام وكان رمضان وكنت أتابع الشيخ محمد كان دائما يفطر في المرموم وأنا في جميرة العاسي المرموم بيكون صار العشاء وكذا فمرة كنت أتكلم مع واحد من الأخوان عن الشيخ وأقول للشيخ المرموم قال لا لا الشيخ موجود في زعبيل
زين
والله وركب سيارتي وأخذ الكمبيوتر ودخلت كان هو بيطلع فشافني قال لي تعال وصرت وياه في المختصر وكان أركانه موجودين يعني الناس اللي يشتغلون معه فرويت المشروع قال لي سالم انت روحك مسوي المشروع قلت له نعم يا طويل من روحي قال لي مشروع كبير قلت له كبير انا ادري لكن يعني انت شو تقول طويل عمر قال شوف شو قد ذكاءه قال يا جماعه نحن نحتاج لهذا المشروع ولا ما نحتاج له سبحان الله كلهم قالوا لا نحن نحتاج له قال لي خلاص سالم نحن نحتاج له روح رتب امرك مع فلان وفلان وفلان
ومشي في مشروعك
ومشي في المشروع قلت له مشكور يا طويل العمر وسرنا وابتدينا نشتغل سوا لغاية ما عملنا الإشهار عبر وسائل الإعلام للمشروع وابتدينا نشتغل في المشروع ابتدينا نمشي في المشروع
هل نتكلم عن مشروع الفالكون سيتي؟
إذا حبيت ما عندي مشكلة
نعم هو هذا المشروع اللي
هذا المشروع عنه. هو من أكبر المشاريع هو مشروع سياحي ضخم مشروع عقاري ضخم لكن أنا بحكم يعني معرفتي في التطوير أن لازم يكون هناك في إضافة معقولة للعملية التنافسية فقلت يا سالم أنت شو يعني عمارات موجودة كلام موجود قلت لا أنا بجيب على نمط
مختلف
أجيب على نمط الأهرامات نمط برج بيزا نمط كذا قالوا لي يعني أنت كيف برج بيزا يعني تطلع فوق تطلع على البلاد قالوا لهم لا هذه عبارة عن مبنى سكني مبنى تجاري الأهرامات كذلك نفس الشيء وابتدينا نشتغل على هذا الموضوع وابتدينا نشتغل على البنية التحتية وابتدينا نشتغل ونأخذ المجازفة الكبيرة والحمد لله رب العالمين مثل ما قلت لك أنت أبدأ والله يوفق
الله يوفق ما يخفى على الناس علم أن يعني هذه المشاريع طلعت في فترة الطفرة وواجهت التحدي الأكبر واللي هي الأزمة اللي واجهناها في 2008
هي دائما طبعا في أي بلد في عندك تحركات اقتصادية ارتفاع اقتصادي انخفاض اقتصادي اختفاء وهكذا
وهذا شيء طبيعي
هي هذا شيء طبيعي حتى ذكر في القرآن أن سبع عجاف يأكلنا سبع سمان فهذا معروف كل سبع سنوات فيه حركة فمثلا أنت لو نظرت للتاريخ كله ابتديت مثلا سنة 2000 حصل فيه القرقعة اللي صارت زين بعدها بسبع سنوات 2007 2008 حصل فيها الفاينانشال اللي هي الأزمة المالية
العالمية
وطبعا مو بنحنا اللي مقصودين فيها هاي حصلت بعيد لكن رد فعل الناس يأثر عليك أنت يصيبك هذا الغبار اللي غير مرغوب فيه
صحيح وهذا شيء طبيعي لأن العالم مترابط
والشيخ محمد كان ساكت ما يتكلم في هذا الموضوع لأنه يعرف أن الموضوع هذا مسألة وقت لا أكثر فما لا حتى الشيخ محمد، أنا تابع الشيخ محمد ما أعطى تصريح اللي يقول والله لازم مالي كذا ولا ما أبدا، ما أتكلم في هذا الموضوع لأن الموضوع نحن ما لنا علاقة به أصلا، الموضوع جاي من برا، دولة عظمى صار فيها انهيار مالي بسبب في تسيب في عندهم في
نظام التمويل وغير الأفراد
كويس، ونحن الحمد لله عندنا بلدنا وفي عندنا بنكنا المركزي وعندنا أمورنا الحمد لله بخير وطيبة، فبالتالي استنينا مع الموضوع. لكن الفترة هذه أنا أخذتها كفترة بناء، وابتديت بدل ما أنا أجلس وحاط إيدي على إيد لا خلني أبني،
خلني
وبتفوت
استمر على الأقل
وكلها ثلاث سنوات
سبحان الله،
ونحن رجعنا إلى ما كنا عليه وأفضل.
الشاهد في الموضوع أن الشيخ محمد استعاض عن الكلام بالفعل
بالضبط،
ووقف وقفة في وقت كان الكل يعني خايف وما بعرف شو بيصير، لكن هني تبرز شخصية القائد الحقيقي
بالضبط. هذا لما أنا جاني في الـ في الـ في الـ في سيتي سكيب معرض سيتي سكيب، قلت له أنا أقول له يا طويل العمر الدنيا الحمد لله ردت مثل ما بخير، هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى وفضلكم ثم فضلكم، فبالتالي المسألة لازم الناس تحسب حساب. وجاتنا بعدها بسبع سنوات اللي هي 2015 صار فيها انخفاض لسعر البترول، صار أسواق المال نزلت، ما عرف هذه طبيعة المنحنيات الاقتصادية اللي كل الناس تعرفها.
العجيب في الموضوع أن الإنسان، أو يمكن بخلي هذا السؤال لأني عقب الفاصل، أعزائي المستمعين مستمرين في حوارنا مع رجل الأعمال الإماراتي سالم أحمد الموسى، لكن من عقب هذا الفاصل وراجع لكم بإذن الله.
التاجر
الأولى 107.4
التاجر ويا أحمد البدواوي
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم التاجر، وحديثنا مستمرين فيه مع رجل الأعمال الإماراتي سالم أحمد الموسى، رئيس مجلس إدارة مشاريع سالم بن أحمد الموسى. حياك الله من جديد يا أبو شهر.
الله يحييك يا مرحبا وسهلا.
كنا في حديث عن الأزمة قبل الفاصل، وكنت أتكلم عن جزئية مهمة دائما في مجال المال والأعمال في الاقتصاد بشكل عام، أن الاقتصاد طبيعته أنه يرتفع فترة وينزل فترة، ومثل ما ذكرت هذا حتى في القرآن الموجود سبحان الله، نحن دائما نقول القرآن فيه كل شيء، بالفعل قرآنك فيه كل شيء
بالفعل.
حتى الظواهر الاقتصادية
أكيد
أيضا مشار لها في القرآن بطريقة
أكيد.
ما
أكيد.
وايد من الناس اللي عندهم رغبة أن يدخل أو يفتح له مشروع ويدخل في هذا المجال يتردد يوم يشوف الأزمة ويتم كاش طول فترة النمو خوفا من أنه يستثمر في مجال ويرد مرة ثانية ويقع في أزمة.
شوف أنا مبرجل دين يعني ولكن الله سبحانه وتعالى يقول وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. أنت تروح تسأل ومن سأل ما تاه، تسأل شو اللي تبغى تسوي، أنت روحك ما بتسوي، أنت لازم تسأل، لازم تأخذ بأسباب الإنشاء، تأخذ بأسباب التمويل، تأخذ بأسباب كذا، تأخذ بأسباب أمور كثيرة لازم تأخذها في عين الاعتبار، ما تكون متسرع، لا تكون متأني إلى أنك أنت تكون فكرة يا هذا مشروع يمشي أو ما يمشي، لكن تكون متردد من غير أي سبب ومن غير ما حد يفهمك هذا مش
منطق.
لا مش منطق. تأخذ بالأسباب.
فبالتالي الواحد يأخذ من الأسباب ويتوكل على الله.
أكيد.
لأن وايد ما شاء الله من الشباب اليوم نيس وياهم يقولك أنا عندي أفكار، عندي فكرة المشروع الفلاني، والعجيب أنه يقولك يا أخي هذا المشروع اللي طلع قبل شوي أنا كنت مفكر فيه قبل خمس سنوات.
أكيد أكيد عادي.
إنزين وينك قبل خمس سنوات؟ ليش ما بادرت؟
ما بادرت لأن ما عندي المقومات اللي يستطيع أن يمضي فيها.
زي شو هي هذه المقومات اللي يحتاجها الشخص؟
سنن إلهية، سنن حياتية، لازم تأخذها بعين الاعتبار.
لابد يكون عندك جرأة.
لازم يكون عندك مجازفة. لازم يكون عندك جرأة. لازم يكون عندك تحمل. والنجاح لا يأتي إلا بعد فشل.
لابد من الفشل.
لازم من فشل. إذا أنت ما فشلت بعد ربك يحبك. لكن نحن بشر، ما في عندنا واحد اللي ينجح هو بعمله كويس، لأنه قام باللي يطلبه من رب العالمين.
بس وقل اعملوا فسير الله عملكم
بالضبط.
هي هذه النقطة سبحان الله. الناس دائما يوم تشوف الناجح تتصور ان هذا الناجح دربه كان مفروش بالورد.
ايه
من اول ما حط ايده في الشغلة نجح في كل شيء.
لا لا انا علشان اجيب الكهرباء واوصلها لين بيتنا ضربتني 4 مرات كهرباء.
الله سلمكم من هيك الدلمة.
والمكينة هذيك مال ديزل لما حاولت اشغلها قصت طرف صبعي. فما هذا يعني امور انت ما
لابد انك انت تمشي فيه.
انت لازم تتوكل وتكون رجل فاهم في العملية اللي انت ماشي فيها حتى تعرف.
جميل ما شاء الله. يعني الملاحظ في مشاريع سالم بن احمد الموسى فيه تنوع في المشاريع. يعني ما اكتفيت بالمقاولات العقارات، داخلين ما شاء الله في مجال الدعاية والإعلان، داخلين في مجال الاستشارات، ما شاء الله مجموعة يطول الحديث عن هذا. شو سر التنوع هذا، وشو اللي يحدد، شو اللي خلينا نقول يحدد عندك بوصلة الاتجاه في المشاريع الجديدة؟
انت دائما مثل ما قلت لك انا في السابق انت تختار. الله سبحانه وتعالى يقول لك الفرص فرص كثيرة
موجودة،
ولكن عملية الاستعداد هي اللي تأتيك بالنجاح. فبالتالي في بعض الأمور نحن نكون مثلا المقاولات النقليات تمشي معها، مثلا البيع والشراء مثلا في مواد البناء يمشي معها مثلا. فبالتالي انت لما تشتري سيارة لازم فيها تواير، لازم فيها بطارية، لازم فيها كذا، لازم، فكل شيء مكمل للآخر.
صحيح.
فانت تشوف ايش اللي مكمل لك وتمشي فيه، عرفت، تشتغل فيه. ربما يعني انت من المشاريع هاي اللي تشوفها هناك يمكن احنا سوينا قدها 20-40 مرة وفشلنا في كثير ونجحنا في قليل، ولكن بتدي تتعلم انت الان.
لكن مع الاصرار ومع المحاولة
مع المجازفة والاصرار والعمل الطيب والمثابرة
الله سبحانه وتعالى
تحصل. وبعدين لما تجيك المشكلة لا تهرب عنها، واجه المشكلة عشان تحلها. فإذا ما حليت مشكلتك تتراكم.
هي صحيح.
فتصير عندك تبعيات، لازم انت تمشي وشيء رابطنك في ريلك ما تقدر تمشي. لا، انت تخلص من التبعيات
وانطلق
امشي. لا تقول والله هذا كذا وهذا كذا، هذا غلبني وهذا ما غلبني وهذا كذا. فبالتالي امامك امر واحد، مثل ما قال طارق بن زياد لما فتح الاندلس، العدو من أمامكم والبحر من ورائكم، وليس ثم والله إلا الصبر والحكمة. تبغون تنجحون
لا بد أنك توقف وقفتك
وتوقف وقفك وتواجه وتمشي. نحن تصيبنا مشاكل مشاكل إدارية، مشاكل قانونية، مشاكل مالية. تصيبنا، ليش ما تصيبنا؟ نحن مب يعني ما تقول محصنين عنها، ولكن كل مشكلة نقف ونتابع حتى لو نخسر فيها. المهم نحن بذلنا الجهد. فبالتالي لازم أنت توقف لمشاكلك وتحلها بالطرق. البلد اليوم كبرت، البلد فيها النظام القضائي، فيها النظام الأمني، فيها النظام البنكي، فيها النظام التأميني، فيها النظام التكافل. يعني مو بس أنت بس تصير تبني وتأخذ وتحط في جيبك، لا، لازم تعطي كذلك. لأن الله سبحانه وتعالى شي يقول إذا أنت ما تعطي نحن ما نعطي. فبالتالي أنت وفي أموالكم حق معلوم للسائل والمحروم. فبالتالي إذا أنت ما عطيت وما قلت هذا التكافل لهذا الأيتام، وهذا التكافل لكذا، وهذا لكذا، وهذا لكذا، وهذا لكذا، في التكافل الاجتماعي، ولا لا تفكر الله سبحانه بيزيدك من هذا، إنما ما بيزيد من شيء آخر. ففي أمور كثيرة أنت لازم. فبالتالي لما قيادتك والقيادة الرشيد اليوم ما تركت شيء إلا وأتت به جاهز لك، فعندك الأنظمة، تمشي في الأنظمة هذه
وتوكل على
الله. يا أخي
الملاحظ أن دائما رجل أعمال الناجح دائما يتسم بالإيجابية، وهذا اللي يتلمسها دائما في حواراتنا مع ضيوفنا المختلفين، وجدها فيك
الشيخ. دائما يقول نكونوا إيجابيين، يوم بتنشي الصبح كون إيجابي مبتسم. عندك مشاكل صح؟ لا، بسيطة، ربنا هو اللي يسر.
وهذه الإيجابية سبحان الله تفتح على الإنسان أبواب للنجاح مهولة.
ما أنت إذا أثقت أنت في رب العالمين، شو بعد باقي؟
أي والله
ما باقي شيء. رب العالمين يعني حتى
يعني شوف سبحان الله حتى في ديننا سر الإجابة هي موجودة، عقلها وتوكل.
أكيد
ما في ما في
عقل وتوكل.
وتوكل
أكيد لكن ما تعقل بالسلبية، تعقل بالإجابة.
بالإجابة
أيوة. هذه الطاقة هي اللي تعطيك الصباح، تعطيك الـ 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 الإحساس والشعور بالنكهة، نكهة إيش؟ نكهة النجاح اللي بتوصل إليه.
صحيح.
فبالتالي كل هالأمور إن حبيت تحطها على بعض، اقتصادية، نفسية، ربانية، سننية، أنت اختار.
والأمر مفتوح.
أمر مفتوح لك.
إحنا دائما نحرص في لقاءاتنا مع رواد الأعمال اللي مثلك وشراتك أبو شهاب إن نتحدث بنصائح للشباب الجيل الجديد اللي يخوض غمار هذه التجربة وغمار هذه المغامرة وحاب إنه يخلق لنفسه اسم في المستقبل في مجال المال والأعمال. شو خلنا نقول شو أبرز الأمور اللي يجب إنه دائما تكون حاضرة في أذهان تجارنا الشباب؟
دائما يحاولون ويكررون ولا يعجزون.
لابد يكون في عندهم إصرار.
إصرار. إصرار وعمل مثل ما قلنا، عمل به استعداد. وأنا مثل يعني العملية أنك أنت إذا أقول اعملوا فسيرى الله
عملكم
الرسول والمؤمن. فبالتالي أنت لازم يا أخي تكون واثق في نفسك، بالتالي يكون عندك شعور داخلي فيما تفكر فيه. التفكير اللي أنت تفكر فيه لازم تعمل له خطة، الخطة لازم تنفذ صح، بالتالي الباقي على الله سبحانه وتعالى. ومن يجيب دعوة المضطر إذا دعا؟ الله سبحانه وتعالى ما يقول لك يجيب دعوة الداعي بس، قال لك للمضطر. أنا قمت بجميع الأسباب اللي تطي رب العالمين، وبالتالي أجي أقول يا ربي الحين أنا أعني على أن أكون ناجح في هذا، أنا وأنا قايم بكل شيء. انتهى الموضوع، أنت تركت أمرك إلى الله. إذا تركت أمرك إلى الله أبشر
أن الله سبحانه وتعالى بيكرمك.
أكيد.
نحن استمتعنا بالحوار اليوم وياك يا أبو شهاب، سعداء بتواجدكم بينا في ذاعة الأولى. بيكون عندنا حوار بإذن الله بإذن الله في المستقبل، بيكون ويانا حديث يجمعنا وياك إن شاء الله عبر أثير ذاعة الأولى، لأن هذه بالفعل إذاعة التراث، إذاعة الماضي، إذاعة التوثيق. يهمنا بالمقام الأول أن نوثق الماضينا الجميل وتاريخنا الجميل.
أنا يعني أشكركم، وعلى الرأس الشكر يذهب إلى الشيخ حمدان محمد بن راشد. فعل هذا أمر جبار، يعني إقامة توثيق للتراث هذا مهم جدا.
والله ما مقصر سمو الشيخ حمدان، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نخدم خلينا نقول المبادرات مركز حمدان محمد منها إذاعة الأولى اللي من شأنها إحياء وتوثيق تراث الإمارات من خلال مثل هذه البرامج. وسعدنا بحوارنا اليوم مع رجل الأعمال الإماراتي سالم أحمد الموسى، رئيس مجلس إدارة مشاريع الموسى. أعزائي المستمعين، ووصلنا وياكم لختام حوارنا مع ضيفنا، لكن ما اختتمنا البرنامج لأن في عندنا فقرة الشور طيب واللي بتأتيكم من عقب هذا الفاصل. فاصل وراجع لكم بإذن الله في فقرة الشور طيب.
التاجر الأولى منكم وفيكم.
الشور طيب.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم التاجر في هذا البرنامج. وتعودنا وياكم في الفقرة الختامية لكل حلقة من حلقات هذا البرنامج نستضيف خبير في مجال معين، ممكن من خلال حوارنا وياه في فقرة الشور طيب أن نستمد الكثير من المعلومات ونستفيد من خبرات تساعدنا بشكل عملي في إقامة مشاريعنا التجارية وفي إدارة هذه المشاريع. اليوم أعزائي المستمعين ويانا في الاستوديو في هذا البرنامج برنامج التاجر الأستاذ عمران الشرهان، رائد أعمال إماراتي ومؤسس شركة إيمو فاليو، وهو خبير في التقييم العقاري. حياك الله أخوي عمران.
الله يحييك، أشكركم على الاستضافة ويسعدني التواجد معكم في هذه الإذاعة المميزة.
حياك الله يا طويل العمر. اليوم ودنا نتحدث وياك عن، بما أنك أنت خبير في مجال التقييم العقاري، ودنا نتحدث عن قطاع العقارات بشكل عام. هذا القطاع طبعا يعني يعتبر يمكن من أهم القطاعات، مش فقط على المستوى المحلي وإنما حتى على المستوى العالمي. لو بنتحدث عن قطاع العقارات في دولة الإمارات، الأمور اللي مر فيها في الماضي واليوم، وين وصلنا في هذا القطاع، وهل في فرص للاستثمار في هذا القطاع ولا لا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القطاع العقاري في الدولة يعتبر مثل ما قلت أخ أحمد أن من القطاعات المهمة والحيوية والمؤثرة في الاقتصاد المحلي بشكل عام، ونشهد في هالفترة نضوجا واستقرارا في هذا القطاع مقارنة في المرحلة الماضية، حيث ظهرت قوانين وسياسات جديدة ساهمت في ضبط وتنظيم السوق العقاري. والفضل هنا يعود في المقام الأول إلى مؤسسة التنظيم العقاري ريرة، والتي كان لها الدور الرئيسي في استقرار قطاع العقارات في إمارة دبي. ومن هذه السياسات المنظمة منها عندك رفع رسوم التسجيل من 2% إلى 4%، والذي أوقف تداول المستثمرين بغرض الربح السريع. أيضا هناك إلزام المؤجرين بتسجيل كافة عقود الإيجار من خلال ذراعها الإيجاري، وتوعية المستأجرين بكافة حقوقهم. أيضا إنشاء معهد دبي العقاري، وإلزام الممارسين العقاريين بأخذ دورات متخصصة فيه والحصول على شهادات قبل إصدار التراخيص، وكان آخرها دورة التقييم العقاري الواجبة على المقيمين وعلى أصحاب شركات التقييم العقاري في الإمارة، والحمد لله كنا من أوائل المشاركين في هذه الدورة.
ما شاء الله. يعني هذا المجال، المجال العقاري، الإنسان إذا بيدخل هذا المجال هل واجب عليه أنه مثلا يأخذ دورات معينة، ولا كيف ممكن الشخص اللي ما شد صارت كانت عنده خبرة في مسألة التداول العقاري وعنده رأس مال، كيف بإمكانه أنه يدخل في هذا المجال؟
إذا نتكلم عن مجال التقييم العقاري،
لا نتكلم عن أول شيء العقارات كعقارات، أنا كمستثمر مثلا في هذا المجال أو حاب أني أستثمر في هذا المجال، شو الأمور الأساسية اللي يجب أن تكون حاضرة في ذهني، أو الأمور اللي يجب أني أقوم بها قبل ما أدخل في غمار الاستثمار في هذا المجال؟
طبعا أول شيء دراسة السوق الذي ينوي الدخول فيه، لجوء إلى شركات استشارية عقارية معروفة، وأنا أشجع هني اللجوء إلى الشركات الوطنية. ممكن أيضا أنصح المستثمرين بالتواصل مع مؤسسة التنظيم العقاري والحصول منهم على المعلومات والإرشادات، وإن كان هناك تحديث في القوانين. فالوعي دراسة قبل اتخاذ أي قرار.
الناس دائما تتساءل كيف أقدر أعرف إذا هذا العقار اللي أنا مستعد اليوم أدفع جزء من خلينا نقول قيمته وعقب أمول على مدار سنوات معينة وأدفع قيمته كاش بالكامل، كيف أعرف أن هذا العقار أو هذا الاستثمار جيد أو أنه استثمار خلينا نقول محفوف بالمخاطر؟
جميل، السؤال ممتاز. أولا طبعا مثل ما قلنا يجب عليه أن دراسة السوق ويفهم وضع العقار ويقارنها بعقارات أخرى في المنطقة، وأن يتواصل مع الخبراء والشركات الاستشارية لأن عندهم معلومات وعندهم يعني مثل ما تقول داتابيس، فممكن يساعده هالشيء في اتخاذ القرار. وأيضا يعني أنا أنصح المستثمر أنه ما يدخل في ديون أو قروض كبيرة مو قادر أن يسدد الالتزامات. فكل ما كبرت الدفعة الأولى كل ما خف عليه المخاطر
الالتزام، وقل عليه حتى نسب الفائدة اللي يأخذها البنك فيما يتعلق بتمويل مثل هذه العقارات.
بالضبط، على المدى الطويل. نعم،
حد من الناس يحاول يوازن، تكون مثلا الفائدة مثلا السنوية اللي يأخذها البنك تكون أقل من خلنا نقول المردود السنوي
أو الإيجار. نعم،
7% 8%، وهناك الفائدة مثلا 2-3%.
نعم،
فتلقى الفرقية هي بالنسبة لها تعتبر الفائدة من هذا العقار.
بالضبط، كثير من المستثمرين حاليا يعملون بهالطريقة. نعم.
عمران، يعني الاستثمار في العقار له عدة أوجه. في ناس تستثمر بغرض أنها تبيع بعد فترة، وفي ناس تستثمر لا على المدى البعيد، يقول لك أنا بالعكس استفيد من هذا الإيجار إلى أبد الآبدين.
نعم، أنا أنصح المستثمرين اللي يتواصل معاهم دائما أن يركزون على الاستثمار طويل المدى وعدم تعجل في الحصول على الربح السريع. أخ أحمد، حنا اليوم يعني في فترة غير عن 2007-2008، ما راح نشوف الارتفاعات الكبيرة 50% وفوق بالنسبة لقيمة العقارات. فأنا أنصح أن يستثمر الشخص في عقارات جاهزة ذات مردود سنوي كالتأجير. نعم.
وهذه بتشكل فائدة جيدة. أنتوا في مجالكم مجال التقييم العقاري، يعني أول شيء خلنا نتكلم عن هذا الجانب، التقييم العقاري في شو مختصين بالضبط؟ شو الخدمات اللي تقدمونها كخبير تقييم عقاري؟ وهذا المجال هل في حد ذاته أيضا في فرص استثمارية؟
طبعا في فرص استثمارية للمواطنين أيضا. بالنسبة لتعريف التقييم العقاري، هو دراسة العقار المراد تقييمه من جميع الجوانب، من حيث الموقع، حالة العقار، جودة مواد البناء وغيرها من العوامل التي تؤثر على قيمة العقار سلبا أو إيجابا. معظم تعاملاتنا تتم مع البنوك المحلية والإدارات المختصة بالائتمان والرهن العقاري، ولدينا مختصون ومهندسون مؤهلون من حاملي الشهادات العليا ذوي خبرة طويلة في مجال التقييم. أما بالنسبة للاستثمار، طبعا يعني عندي تعليق أنا أحب أضيفه أخ أحمد، أن اليوم إحنا ما نشوف مواطنين كثر يمارسون مهنة التقييم العقاري.
ليش عاد؟ شو السبب؟
سواء على مستوى رواد أعمال أو مقيمين. أنا أدعو الشباب خاصة المتخصصين في مجال العقارات للدخول في هذا التخصص لإثراء السوق العقاري في مجال التقييم، واللي تسيطر عليه مثل ما تعرف شركات أجنبية ومقيمين أجانب.
بس وين المشكلة؟ يعني هل ما عندنا خبراء كافيين على المستوى المحلي قادرين أنهم ينشؤون مثل هذه الشركات، أو أن الخبير متعود على النظام القديم في مسألة التقييم ويتعامل يمكن مع المحاكم أو مجموعة من الشركات بس بشكل بسيط؟
قلة الخبرة وقلة الدورات المتوفرة في الدولة. بس اليوم الحمد لله عندنا معهد دبي العقاري وهو يقدم دورات يعني سنوية في مجال التقييم العقاري، فاليوم المواطن عنده فرصة أن يدخل هالدورات ويكسب الخبرة ويكسب الشهادات المطلوبة ويمارس المهنة.
فبالتالي هذا المعهد ممكن يأهل عندي مواطنين عندهم اهتمام بسوق العقار بأنهم يصبحون خبراء عقاريين
طبعا،
وبالتالي يقدرون ينشؤون شركات لتقييم العقارات.
بالضبط.
هذا التقييم العقارات يفيد منه بالضبط؟
تقييم العقارات يفيد الكل. تقييم العقارات أخي يعني يقلل المخاطر على البنوك في الدولة،
فبالتالي البنك يستفيد من عملية التقييم
طبعا، ويؤدي إلى استقرار السوق، يحمي صاحب العقار، وأيضا يعني ينظم عملية
ففي طلب كبير على هذا النوع من الشركات.
طبعا حاليا يوجد اكثر عن تقريبا 22 شركه في الدوله، منهم 20 شركه اجنبيه.
ما شاء الله، يعني اثنين من 22 فقط اللي هي الشركات الوطنيه.
بالضبط.
فهذا يفتح مجال ايضا ان المواطنين يفكرون في مثل هذا المجال.
اكيد.
يعني هو الجميل انه يعني سبحان الله الواحد يتامل الواقع الاقتصادي في كل مجال. مثلا العقار، الناس تتصور ان العقار هو بيع وشراء العقار، لكن لا، هذا القطاع في ترتبط فيه مجموعة من المشاريع، مجموعة من الأفكار اللي تخدم عندي هذا القطاع،
والأنشطة
والأنشطة اللي تخدم هذا العقار. يجب أن الواحد يبدأ يفكر في هذه التفاصيل ويشوف وين الفرص موجودة اللي ممكن أنا أستغلها على أساس أني أبني مشروع أضمن أنه يكون ناجح في المستقبل.
بالضبط.
نحن شاكرين لك أخوي عمران وقتك في هذه الدقائق في فقرة الشور طيب، وسعدنا بالحوار وياك اليوم.
شاكر لكم على منحي الوقت وسعدت بلقائكم.
حياك الله. إذن أعزائي المستمعين، وصلنا وياكم من عقب هذه الفقرة، فقرة الشور طيب، لختام للقائنا ولختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاجر. في هذا الختام تقبلوا تحياتي أنا أخوكم أحمد البدواوي، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من إذاعة الأولى، وحياكم الله.
التاجر